وأتألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. النهاردة هنعيش مع الجزء الثاني من قصة بر أويس القرني رضي الله عنه وأرضاه. في صحيح الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم باب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه أرضاه، قال الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي ومحمد ابن مثنى ومحمد ابن بشار، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا، واللفظ لابن مثنى، قال حدثنا معاذ بن هشام، قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن أسير بن جابر قال: كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى أمداد اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال أويس: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال أويس: نعم. قال عمر: كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال أويس: نعم. فقال عمر: لك والدة؟ قال أويس: نعم. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، وله والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. ثم قال عمر لأويس: فاستغفر لي. فاستغفر له أويس رضي الله عنه. ثم قال عمر: أين تريد؟ قال أويس: أريد الكوفة. قال عمر: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ يعني أبعد معك كده خطاب كده إلى عاملها، إلى الوالي بتاع الكوفة. فقال أويس: أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس، فقال الرجل: تركته رث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليك أويس ابن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، وكانت له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلما عاد الرجل ولقي أويسا قال له: استغفر لي. فقال: أنت حديث عهد بسلف صالح، ده أنت لسه جاي من حج، حديث عهد بسلف صالح، ربنا غفر الله عز وجل لك بهذا العمل الصالح، حجة مبرورة، أنت حديث عهد بسلف صالح. فقال الرجل: استغفر لي. فقال أويس: ألقيت عمر؟ قال الرجل: نعم. فاستغفر له أويس رضي الله عنه أرضاه، ففطن له الناس فانطلق على وجهه. هنا انتهت القصة. هذه القصة ذكرتها في اللقاء الماضي، لكنني أثرت أن أبدأ بها علشان تبقى أنت عايش معايا لما نقول قصة بر أويس الجزء الثاني، يبقى أنت على طول تستحضر القصة. فأجبنا القصة، هذه هي القصة. قصة أن هذا الرجل رجل عجيب، رجل عنده عمل صالح، هذه خبيئة لا يعلمها إلا الله، فأعلم الله عز وجل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن هذا الرجل بر بأمه، كانت له أم هو بها بر، يسمع كلامها بيطيعها، ما يعليش صوته عليها، ما يتأففش منها، ما يتضجرش منها، ما يكلمش في حقها إلا بما يرضي الله عز وجل. وكان عنده مرض ابتلي بالبرص ثم نجاه الله عز وجل وكشف عنه ورفع عنه هذه الكربة إلا موضع درهم، فكانت هذه علامة على أويس القرني رضي الله عنه وأرضاه. قلنا المرة اللي فاتت أن أويس القرني هو أويس بن عامر، وقال ابن ماكولة هو أويس ابن عمرو. القرني نسبة إلى قرن ابن ردمان، وهو من قرن ومن مراد، من قرن لأنه قرني نسبة إلى بني قرن ابن ردمان، وهو من قرن، ثم من مراد، مراد هو مراد ابن جابر، مراد ابن جابر ابن أدد. فهذا رجل من قرن ثم من مراد، وهو من أهل اليمن، وكان برا بأمه، وهو ده الشاهد بتاع القصة. علشان كده أنا جبت القصة دي عشان أقول لك هذا الرجل الله عز وجل فتح له، لا كان عنده كثير علم، لا كان معروف ولا كان مشهور ولا كانت الدنيا كلها عارفاه، لكن بهذه الخصلة وصل لله عز وجل وصار له حال مع الله تبارك وتعالى، لدرجة ان سيدنا النبي يقول للصحابة الرجل ده صفته كذا 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 كذا، اللي يقابله منكم ويشوفه ان استطاع ان يطلب منه ان يستغفر الله فليفعل، قل له ادعي لي استغفر الله عز وجل لي. وراوي هذه القصة هو سيدنا أسير بن جابر، وقلت برضو المرة اللي فاتت وعيد تاني في نص دقيقة. أسير بن جابر رضي الله عنه أرضاه ثبتت صحبته للنبي، وتولد سيدنا أسير بن جابر في وقت الهجرة، هجرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ومات سيدنا النبي وسيدنا أسير بن جابر عنده 10 سنين أو بين 10 سنين و11 سنة. سيدنا أسير بن جابر عاش 85 سنة، له رؤية للنبي، شاف النبي، شاف النبي. طب سمع من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، مختلف في هذا، لكن العلماء على أنه سمع من رسول الله، يعني الراجح أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعشان كده روى لنا هذه القصة عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هو ثقة، هو صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه. خلونا بقى نرجع لهدف هذه القصة، وهو البر بالآباء والبر بالأمهات. وإحنا كلمنا المرة اللي فاتت عن بر الوالدين، وعايز أذكركم وأقول لكم احترزي من دعوة الوالدين. احترزوا يا جماعة، إن أبوك أو أمك يدعو عليك يغضبوا عليك، تقوم رفع أيديها إلى السماء وتقول يا رب اعمل فيه وسوي فيه وخلي فيه. احترز من هذا. ليه؟ اطلب الدعاء منها، ما تستدعيهاش عليك، ما تستدعيش ابوك عليك، وانما خليه يدعي لك، خليها ترضى عليك وتدعي لك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 لا ترد لهم دعوة، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، فقال ايه؟ قال دعوة الوالد على ولده، وفي رواية دعوة الوالدة على ولدها، ودعوة المظلوم، ودعوة الصائم. طبعا في رواية تانية دعوة المسافر. الشاهد أبوك يدعي لك، أمك تدعي لك، وانت تبقى حريص على رضاهم، لا انك انت تعقهم، ولا انك انت نرى منك اي مظهر من المظاهر اللي احنا اللي هي الشائعة النهاردة على الناس كلها للأسف الشديد، وبتتكرر النهاردة وعايزين نحذر منها، وهو هتكون انت او انتي بتعملي كده. مهما كبر سنك، مهما على مقامك، تقوليش بقى ده انا كبرت في السن وبقى عندي 30 سنة ولا 40 سنة ولا 50 سنة، ده انا خلاص ده انا بقيت جد، ده لازم ده ابويا ده كبر في السن باين عليه خرف. لا لا لا، لا ينبغي ان تقول هذا، لا ينبغي ان تقول هذا، فان الولد يظل
طول حياته بالنسبة لأبوه وأمه هو ابنه ولده. الطفل الصغير بيعاملك على هذا أنك ولد، أنك ابنه، بيعاملك على كده أنك أنت بنته. مهما بقى كبرتي، بقيتي دكتورة، بقيتي مهندسة، بقيتي أيا كان، وانت كذلك بقيت أستاذ في جامعة، بقيت وزير، بقيت عميد، بقيت أي حاجة، فهو يعاملك من هذا المنطلق أنك ولده، هي بتعاملك من هذا المنطلق أنك ابنها، حملت فيك وجاهدت نفسها في مرحلة الولادة، وانت اجهدتها جدا وتعبتها جدا 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 وذاقت مرارة الالم، ويا ما عانوا معاك وهم بيربوك وانت صغير، ويا ما عانوا معاك وانت كبير، وحتى الان هم معك في معاناة. فمما فشى وانتشر في زماننا هذا عقوق الوالدين. وعقوق الوالدين ده يا جماعة مش انك انت تشتم ابوك او تضرب ابوك وبس، لا، ده دي صورة من صور العقوق. ده انت ممكن تكون بتعق ابوك او امك وانت ما انتش دريان، دي حاجة بسيطة جدا انت بتستهين بيها. قول لي زي ايه مثلا؟ اقول لك صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ان تنهر الوالدين، ان تزجر الوالدين، انك تتأمر على الوالدين، انك انت تعامل ابوك كأنك انت لابوه، مش انت ابنه وهو ابوك، لا، كأن انت ابوه وهو ابنك، انت الكبير وهو الصغير، وتنهره وتشتد عليه في الكلام وتحتد عليه وتغلظ له الكلام، هذا من العقوق. ايضا التأفف، انك انت روح المكان الفلاني، ياه اف، كلمة ياه دي او كلمة اف او كلمة ما فيش حد موجود غيري انا، او يعني ما فيش حد قدامك الا انا، او هو يعني بقى خلاص كل حاجة انا 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 كل حاجة يا فلان يا فلان يا فلان. طب ما في عندك اخويا فلان، وفي عندك اخويا فلان، وفي عندك اختي فلانة، اشمعنى انا اللي اعمل، اشمعنى انا اللي اجيب، اشمعنى انا اللي اتحرك، اشمعنى انا اللي اروح، اشمعنى انا اللي اجي. هذا من عقوق الوالدين. او العبوس، العبوس نسيتك مكشر وراسم على وشك 1111، هذا لا ينبغي، وإنما ينبغي البشاشة، إنك أنت تلقى أبوك بوجه طلق ويبقى فيه بشاشة وابتسامة، وأن تلين له وأن تخفض له الجناح. يعني أبوك داخل، لو سمحت نزل رجليك، أنت حاطط رجل على رجل واخد راحتك، نزل رجلك. أبوك داخل مهما كان بقى، مهما كان سنك، مهما كان وضعك، مهما كان مقامك، مهما كان منصبك، لو سمحت احترم أبوك، احترم أمك، قبله بالترحاب، تظهر عليك البشاشة على وجهك وقبل يديه، رحب به. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة يعمل كده، كان يقوم لأمه من الرضاعة ولخالته من الرضاعة ويخلع رداءه الشريف عليه الصلاة والسلام. قال لا، انت ما تصلوش على النبي ليه؟ ما تصلوا عليه، ايه اللي شغلك عن الصلاة على النبي؟ ركز معايا وصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بقول لك كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يخلع عبايته ويحطها على الارض لما يشوف خالته من الرضاعة ولا امه من الرضاعة جاية من بعيد، ويحط العباية على الارض، ثم يقول بابتسامة جميلة جدا عريضة على وجه سيدنا النبي، ويقول مرحبا بامي، مرحبا بامي. ايضا من عقوق الوالدين النظر الى الوالدين شذرا، انك انت تبرأ لابوك. ايه يا عم تبرأ لابوك ليه يا عم؟ ايه انت بتعذبه؟ انت يعني ليه بتعمل معاه كده؟ انت بتأدبه؟ لا ينبغي هذا. النظر الى الوالدين شذرا او بالذراء، انك انت تبص لابوك كده او امك يعني من تحت لتحت كده مش عاجبك الكلام، هذا لا ينبغي، لا ينبغي. ايضا من عقوق الام انتقاد الطعام اللي الام واقفه تعبانه فيه، ده بقى لها ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه يا ولده واقفه في المطبخ وعماله تعمل لحضرتك في الاكل انت واخواتك ووالدك، وبعدين حضرتك تيجي بقى وقت لما الاكل اتحط، الحاجة حطت الاكل مش عاجبك الاكل، ليه؟ عشان في صنف الحاجة بتعمله مش عاجب حضرتك، مثلا سعادتك ما بتحبش الملوخية وهي عاملة ملوخية ومش عاملة حاجة غير الملوخية، ايه المشكلة يعني لما نقضيها كده؟ مش عاجبك الملوخية تعجبك النهاردة، مش عاجبك وما انتش مش لد عليك، قوم خد اي حاجة تانية من التلاجة، الخير موجود في البيت، اي حاجة تانية كلها لا بأس، لكن ارمي بقى الطبلية ولا اتكلم بصوت عالي ولا زعق في وشها، ايه اللي انت عامله ده؟ انت ما انتش عارفه ان انا ما بحبش كذا وكذا وكذا. طب لما انت عامله يا ابني يا حبيبي ما فيش حد غيرك انت اللي ما بيحبش الاكله دي، وبعدين طب ما انا عامله صنف تاني، لا انت قضاها، ده الكلام ده امبارح والنهارده، لا لا ينبغي هذا. أيضا من عقوق الوالدين ترك مساعدة الوالدين في عمل المنزل. يعني أبوك بالله عليك مثلا كان فيه صنايعي شغال وعمال يكسر وبيعمل حاجة في البيت، وبعدين أنت شفت أبوك عمال يا ولد بيوطي ظهره وبيحني ظهره وعمال هو يشيل بنفسه، ما معهوش ان هو يجيب واحد عامل بياخد يومية 70-80 جنيه عشان يشيل شوية الحاجات دول. قال لك ما مش مستهلة، احنا نشيلها احنا. ساعدتك انت واقف بتتفرج، طب واقف تتفرج ليه؟ ساعده. او انت حضرتك انت واقفة بتتفرج على امك وامك شغالة خدامة غسالة طباخة كناسة وانت فين ساعدتك؟ انت فين؟ انا اصلا بذاكر. طب وايه المانع؟ حضرتك ذاكري وساعدي والدتك، حضرتك ساعدي وخف عنها شوية، مش كفاية عليها انها ليل مع نهار ما بتكلش من خدمتك انت واخواتك وابوكي؟ ترك مساعدة الوالدين في عمل المنزل او ترتيب المنزل او تنظيم المنزل او اعداد الطعام، هذا من عقوق الوالدين ايها الاحبة. ايضا من عقوق الوالدين قلة الاعتداد برأي الوالدين. ابوك يقول رأي او امك تقول رأي وحضرتك لا بتحترم كلام ابوك ولا في دماغك كلام امك، وفي دماغك هو اللي في دماغك بس هو اللي انت هتمشيه واللي على مزاجك انت بس سعادتك بتعمله دون ان تسمع لاحد، هذا ايضا من العقوق. المبادرة الى مقاطعة الوالدين، كل دي صور يا جماعة انا بحاول ان انا اقولها لاحذر نفسي اولا واحذر حضراتكم كلكم مهما كان سننا او مقامنا من ان احنا نقع في صورة من الصور دي من صور عقوق الوالدين. المبادرة الى مقاطعة الوالدين او تكذيب الوالدين او الاشتداد في الخصومة والملاحاة والجدال مع الوالدين. حضرتك اختلفت في الرأي مثلا مع والدك، مثلا الرأي مثلا سياسي، الحاجة معينة انت اختلفت معاه، هو ليه وجهة وانت ليك وجهة، صوتك عالي ما يصحش، صوتك ما يعلاش على ابوك، الجدال والنقاش اخذ ورد ما يصحش انك انت تعمل كده مع ابوك، فضلا عن انك تقطعه او تكذبه هذا لا ينبغي. ايضا من عقوق الوالدين ذم الوالدين عند الناس والقدح فيهما. تقعد مثلا مع اصحابك ده ابويا ده صفته وصفته وصفته وصفته، يا اعوذ بالله انا عمري ما شفت كده ابدا، فتشتكي من ابوك او انت حضرتك تشتكي من امك، ده امي بتعمل وبتسوي وبتخلي وعايزاني ان انا اعمل كذا وما بيعجبهاش العجب ولا الصيام في رجب زي ما بيقولوا. هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي انه يطلع منك انت وانت محبة لله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذم الوالدين والقدح في الوالدين وشكاية الوالدين الى الناس هذا من عقوق الوالدين. ايضا شتم الوالدين، لعن الوالدين، ضرب الوالدين، والكلام ده يبقى بطريق مباشر او غير مباشر هذا من الكبائر. قال رسول الله صلوا عليه عليه الصلاة والسلام ان من اكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه. قالوا وهل يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال نعم، يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه. يعني واحد يقول للواحد ابوك يقول له ابوك واللي خلفوك واللي لا، هذا لا ينبغي كده، ده من اكبر الكبائر، انت وهو تسببت في لعن والديكما وهذا من اكبر الكبائر. فضلا بقى انك انت تتطاول على ابوك بلسانك وتشتم ابوك او تشتم والدتك او بالضرب والعياذ بالله، هذا لا ينبغي. ايضا رفض الاستيقاظ اذا اوقظاك او تشويه سمعة الوالدين باقتراف الاعمال السيئة والافعال الدنيئة. حضرتك مثلا لما تعاكس ولاد الجيران، لما حضرتك مثلا تمشي مع شلة مش كويسة، لما حضرتك مثلا تقف على النواصي وتأذي الناس، لما حضرتك مثلا تقعد على قهوة وسمعة البيت تبقى مش كويسة، لما حضرتك مثلا تقترض من الناس وتاخد من الناس فلوس وتضيع الفلوس دي وتاكلها عليهم، كل دي عقوق الوالدين، كل دي فيها إساءة وأذى للوالدين. المكث طويلا خارج المنزل خصوصا اذا كان هذا يزعجهما، امك وابوك كبار في السن ومزعوجين جدا وبيضايقوا جدا لما انت بتتاخر عليهم، وقالوا لك يا ابني حبيبي روح مطرح ما تروح بس بعد اذنك الساعه 10 ما تغيبش عن الساعه 10 احنا عايزينك تعمل لنا حاجه، الدواء تديه لابوك او تديه لوالدتك او غير ذلك، ساعتك بتروح وبترجع الساعه 3 بالليل، هذا لا ينبغي. ايضا الاثقال عليهما بكثره الطلبات، انا عايز وعايز 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 وعايز، امال انتوا خلفتونا ليه؟ لما انتوا مش عارفين تصرفوا علينا امال كنتوا بتخلفونا ليه؟ تخلفونا عشان تهنونا وبهدلونا؟ دي اساءة للوالدين، اهانة للوالدين، عقوق للوالدين. ايضا اثار زوجتك على ابوك وامك، اثار عيالك على ابوك وامك، انك انت تزعل امك او ابوك علشان خاطر زوجتك او علشان خاطر عيالك، وتقدم زوجتك وولادك على ابوك وامك، هذا من عقوق الوالدين. برضو كمان علشان ناخد الفاصل، خدوا الحاجتين دول، التعدي عليهما بالضرب او التبرؤ منهما، انا بريء منكم، انا لا نعرفكم، انا لا انا لا ابنك ولا انت واهلي، هذا من عقوق الوالدين. المنة وتعداد الايادي عليهما، سرقة الوالدين، الناس اللي ايدها طويلة ويمد ايده على شنطة امه او على الفلوس اللي ابوه حاططها على تسريحة ولا حاططها في دولاب ولا شايلها هنا ولا هنا، والعياذ بالله، قال علشان طلع حضرته يتفسح او علشان عايز يجيب حاجة تافهة يشتريها او علشان عايز يهادي حبيبته، كلام فاضي، كلام فاضي، هذا مما لا ينبغي. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على بر أبائنا. اسمحوا لي أن نأخذ هذا الفاصل السريع لتصلوا فيه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ألتقي بحضراتكم بعد الفاصل في أمان الله. سنعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد. انا عايز اقول لكم يا جماعة ان كل الانبياء كان عندهم بر بالوالدين. اما نيجي مثلا نقرأ القرآن نلاقي في سورة مريم رب العزة جل جلاله يكلمنا عن نبي الله يحيى، فيقول الله تبارك وتعالى متحدثا عن نبي الله يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. يقول لك اميز حاجة في سيدنا يحيى ده ان سيدنا يحيى ده كان بر بوالديه. اللهم اعنا على بر ابائنا وامهاتنا، وبارك لنا في ابائنا وامهاتنا. تسمع بقى كلام رب العزة جل جلاله عن نبي الله عيسى، يقول الله تبارك وتعالى حاكيا عن نبي الله عيسى لما اشارت امه اليه وقومها قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأنطقه الله، فقال نبي الله عيسى: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. يقول لك وبرا بوالدتي، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، وصى بالصلاة والزكاة وبر أمه، مالكش الا ابوك وامك. اسمح لي اقول لك بجد، ملناش بركه غير ابائنا وامهاتنا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق ابائنا وامهاتنا، وبارك في عمر ابائنا وامهاتنا، واحسن خاتمتنا وخاتمه ابائنا وامهاتنا، واجزهم عنا خير الجزاء برحمتك يا ارحم الراحمين. تسمعوا الايه دي يا جماعه، رب العزه جل جلاله يكلمنا عن نبي الله ابراهيم. اسمع الآيات يا سيدي، يقول الله تبارك وتعالى، سيدنا إبراهيم بيكلم أبوه بقى، بيكلمه إزاي؟ وأبوه ده ما كانش زي أبويا وأبوك، موحد محب لله ورسوله، مسلم قريب، لا ده كان كافر. هيكلمه يقول له إيه؟ قال له: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا،
يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.
عمال يقول له يا أبتي يا أبتي ويكررها له يا أبتي بحنان وعطف ورقة بالغة وأدب بالغ وتحنان تام. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. يا أبتي لا تعبد الشيطان. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذابه من الرحمن. وأبو يرد عليه بقوة ويقول له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. عارف يعني إيه وهجرني مليا؟ عارف يعني إيه؟ يعني بالبلدي امشي غور روح في داهية، ابعد عني ما اشوفش وشك، ده معناها وهجرني مليا. تخيل سيدنا إبراهيم خليل الله يرد عليه يقول له إيه؟ يرد عليه قال يرد عليه يقول له قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. بعد لما تحنان التم ده يقول له أراغب أنت عن آلهتي لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. وإبراهيم يقول له سلام عليك. طب بس ما تزعلش نفسك، حقك عليا. سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية. رب العزة جل جلاله يا جماعة وصانا بالأم، لأن الأم دي يا ما تعبت يا عم، يا ما تعبت. ده سيدنا عبد الله بن عمر قبل واحد في الحج وشايل أمه على كتفه ويقول له هذه أمي طفت بها وأنا شايلها بأدي بها المناسك، أتراني قد أديت حقها؟ قال ولا طلقة من طلقاتها، يعني ولا طلقة واحدة بس من طلقات الولادة. انت ده انت ما عملتش حاجة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ان الواحد فينا ما يديش حق ابوه ولا امه عليه الا لو وجده مملوكا فاشتراه فاعتقه. بس انت لقيته عبد مأسور فانت دفعت واشتريته واعتقته وجعلته حر، غير كده لا. الله عز وجل يقول ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ربنا وصاك بوالديك وأمك بالذات، يوم ربنا يقول عشان ما تستغربش حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك. أشكر لي لله ولوالديك. ربنا عز وجل حيسألك أنت ما شكرتش لأبوك وأمك ليه؟ ما مدحتش أبوك وأمك ليه؟ ما كلمتش أبوك وأمك بأسلوب لائق ليه؟ ما احترمتش أبوك وأمك ليه؟ ما وقرتش أبوك وأمك ليه؟ ما حفظتش على حق أبوك وأمك ليه؟ لما جاء معاوية بن حيدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه؟ يقول دخلت الجنة، اللهم أدخلنا الجنة مع أول الداخلين يا رب. دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا؟ سمعت صوت حد بيقرأ القرآن في الجنة، فقلت مين ده اللي بيقرأ القرآن بصوت جميل ده؟ فقالوا حارثة ابن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلكم البر كذلكم البر. ودي قصة من قصص البر. بيقول لك أنا دخلت الجنة فسمعت صوت حد بيقرأ قرآن، سألت مين ده؟ قالوا حارثة بن النعمان. قال آه، إذن هو نال ما ناله بسبب الخصلة اللي كانت فيه، وإحنا نعرفها عنه أنه عنده بر بأمه، كذلكم البر وكان من أبر الناس بأمه. عايز أقول لك البر دين والعقوق دين. يعني أنت النهاردة بتعمل كده مع أبوك وأمك معاملة حسنة، يبقى بكرة ابنك بعد 20 سنة بعد 30 سنة هيعاملك بنفس المعاملة. طب انت النهاردة بتعامل ابوك وامك معاملة سيئة وبتعوق ابوك وامك، بكرة برضو بعد 20-30 سنة افتكر كلامي ده، ابنك او بنتك هيعمل معك نفس الكلام. ديون ديون ولازم تخلص منك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا اباءكم تبركم ابناؤكم، وعفوا تعفوا نساؤكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، هل لي من توبة؟ أنه عندي ذنوب بقى متلتلة، ومنها ذنب واجع قلبي يا سيدي، ذنبا عظيما لي توبة؟ عرفت إن النبي قال له إيه عليه الصلاة والسلام؟ قال رسول الله: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. يبقى البر ده سبب في تكفير الخطايا، والبر سبب في البركة في العمر. معقول؟ اه. اسمع معايا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكمان ما بتصلوش على النبي وسايب العيال ولادك عمالين بيتنططوا ويلعبوا وما بيصلوش على سيدنا النبي، ولسه بتلعب في التليفون كمان وماسك الريموت، يعني الريموت في ايده والتليفون في ايده، طب ارحم نفسك كده، ما ينفعش. صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مش حسيبك لما تزود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي بقى بيقول لك: لا يزيد في العمر، لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، وإن الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها. تاني؟ طيب تاني. سيدنا النبي بيقول لك مفيش حاجة تزود العمر وتبارك العمر قد برك لأبوك وأمك، قد بر الوالدين. لو عايز تحس انك انت الكام سنة اللي انت هتعيشهم اللي باقين لك دول كأن هم عمر على عمرك، كأن مش 50 سنة انت عشتها ولا 60 سنة، كأنك انت عشت 500 سنة، وبقى في بركة في حياتك وفي عشتك وفي ليلك وفي نهارك وفي مالك. الباب لهذا هو برك لأبوك وأمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. عارف معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده اسمح لي اقولك: اوعى تطفي النور يا حبيبي. قول لي ايه يا شيخ؟ بقولك اوعى تطفي النور. اوعى تطفي النور. ايه اوعى تطفي النور ديت؟ اوعى تطفي النور، النور اللي في قلبك، النور اللي في وجهك، بسبب عقوقك لأبوك وأمك. لو عايز وشك ينور، قلبك ينور، حياتك تبقى منورة، بر أبوك وأمك. قال رسول الله: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما 3 نفر، ودي برضو تنفع معنا قصة من قصص البر، بينما 3 نفر يتمشون أخذهم المطر. 3 ماشيين كده في الصحراء أخذهم المطر، فقال لك: طب احنا ننزل كده في الغار دوت كده، يعني نحمي نفسنا من المطر كده لحد لما المطر تخلص. فآووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال أحدهم: انظروا أعمالا عملتموها ابتغاء وجه الله عز وجل، لعل الله أن يفرج عنكم. فقال أولهم: اللهم إنه كان لي والدان، يا رب انت عارف كان عندي أبويا وأمي شيخان كبيران وامرأتي، ولي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم لما روح حلبت أحلب الشاه، فبدأت بوالدي أحلب ما عندي من غنم، ثم أسقي أبوي وأمي قبل أولادي. فلما كان ذات يوم نأى بي الشجر فلم آتي حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، ثم جئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما، من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي. فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. ياه، قال يا ربنا تنتني واقف لما لقيتهم نايمين، مرضتش ان انا صحيهم لحد الفجر والعيال عمالين بيصرخوا عايزين ياكلوا ويشربوا، وانا اقول لهم بعد ما ابويا وامي الاول يشربوا، بعد ما ابويا وامي الاول يشبعوا. والعيال يشدوا في الجلبيه في توبي يتضاغون من الجوع لحد الفجر حتى استيقظا في الفجر. فاللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره اي جزء منها. اقول لك على حاجه، مهما عملت بالنسبة لأبوك وأمك فأنت لا توفيهما حقهما إلا عليك بالنسبة لهم، إلا حاجة واحدة زي ما أنا قلت لك من شوية، إنك أنت تلاقيهم اتأثروا وحد بقوا تحت إيديه وإنت تيجي تتحايل على الحد ده عشان تدفع ثمنهم وتشتريهم وتعتقهم. قال رسول الله: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجد إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. تعالوا بقى على بر السلف. أنا قلت لكم إن سيدنا النبي كان بيعامل أبوه وأمه إزاي، كان بيعامل أمه من الرضاع إزاي، يقوم لها من مكانه ويفرش لها عبيته على الأرض ويضحك في وجهها ويقول مرحبا بأمي مرحبا بأمي. أم مسعر ابن كدام في ليلة من الليالي قالت له: يا ابني أنا عايز، أنا يا ابني عطشان، هات لما أشرب. كانت ست كبيرة في السن، فقام جاب لها تشرب. أنا ما راح جاب لها المية علشان تشرب وجاي يا أمي، لا أمه نامت. عارف عمل إيه؟ مصحهاش ولا ألاقها ولا ألق منامها ولا حط كوباية المية جنبها وقال لك لما تصحى بقى تبقى تشرب، لا، وانما تنوقف في كوبايه الميه لحد لما امه صحيت ثم سقاها. بالله عليك انت ممكن تعمل كده؟ انا ممكن اعمل كده؟ عرفتوا يا جماعه ان احنا مقصرين جدا 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 في معامله ابائنا وامهاتنا واحترام ابائنا وامهاتنا. طب اسمع دي كمان. كان محمد بن المنكدر يضع خده على الارض، يحط خده كده على الارض ويقول لامه: ضعي قدمك على خد الثاني. حط بقى واحد اهو على الارض والثاني خلي رجلك فوقيه. امه تقول له: يا ولدي لما تفعل بنفسك هكذا، قم لا تفعل هذا. فيقول: لها هذا حقك واكثر. طب اسمع دي كمان. قدم رجل من سفر فصادف أمه قائمة تصلي، دخل على أمه، كان متعود أنه هو قبل ما يدخل بيته يسلم على أبوه أمه، وهذه عادة طيبة جدا ليتنا نفعلها ونتأثى بها. داخل يسلم على أمه، أبوه كان توفي، فداخل يسلم على أمه فلا أمه واقفة بتصلي بين إيد ربنا، بتصلي قيام الليل. عارف عمل إيه؟ فوقف مكانه حتى تنتهي من صلاته. قال: فطولت وما أظنها طولت إلا لأؤجر. يعني كمان ده طلع إن الأم مربية مش أي أم. طب اسمع دي كمان. ظبيان بن علي الثوري يقول لك: كان من أبر الناس بوالديه، باتت أمه ليلة وفي صدرها شيء منه، فقام على رجليه يكره أن يوقظها، لها نايمة، قال لك: أنا أمر أراضيها. فتأمن من قطه من فراشه وقال لك: أنا لازم أراضيها قبل لما أنا، مش جاي لي نوم. ناس محترمة، ناس مؤدبة، ناس متربية، مش جاي له نوم عشان أمه زعلانة منه. فقال لك: أنا لازم أراضيها. فهم علشان يراضيها لأ أمه نايمة، فكره أن يوقظها وكره أن ينام وكره أن يقعد، فظل قائما حتى أجهد من القيام، تعب من كتر الوقوف. فنادى على خادميه، كان عنده اثنين خدم، فنادى عليهما واستند عليهما حتى قبل الفجر، وهو واقف ساند على الاثنين دول لحد قبل الفجر، لحد لما امه تصحى من النوم براحتها ويطيب خاطرها. انظروا يا جماعه الى البر. يقول لك: كان سيدنا ظبيان بن علي الثوري ده كان يشتري الفاكهه لامه ويفططها كده واحده واحده وياكلها لامه في فمها. سيدنا عثمان بن عفان يقول لك: ما استطعت أن أتأمل وجه أمي منذ أسلمت، من ساعة لما أنا أسلمت ما قدرتش إن أنا أرفع عيني في عين أمي. أرفع عيني مال النهاردة اللي بيبرق لأمه واللي بيخوف أمه واللي بيرعب أمه واللي بيضرب أمه واللي بيهين أمه وأبوه واللي بيشتم أمه واللي بيلعن أمه واللي بيطرد أمه واللي بي 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 بيقدم أم بيقدم زوجته ولا أولاده على أمه، اللهم استرنا يا رب، ولا اللي بياخد أمه يروح يرميها في دار مسنين وما يسألش عنها مش بالشهر بالسنة والاثنين والتلاتة والعياذ بالله. اسمع بقى الموقف ده. في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان هناك رجل اسمه المراجل، اسمه كده المراجل. المراجل ده كان عنده زوجة وعنده ولاد زي حضرتك كده وعنده أم، اللهم بارك لنا في أمهاتنا وأبائنا، اللهم أمين. فالمراجل ده كان راجل برضو راجل طيب ومحترم وكل حاجة. فراجع كده من الشغل بتاعه في يوم من الأيام فلقى واحد بيبيع ملابس، فوقف يتفرج فعجبه توبين للنساء، فقام اشترى التوبين دول، قال لك يبقى واحد لأمي وواحد لزوجتي. ثم دخل على أمه، أولا دخل على أمه وكلم أمه وقال لأمه يا أمي اختاري أيهما شئتي، دول توبين يا أم حلوين همت، اختاري اللي يعجبك منهم. بصت على التوب الاثنين، أدي التوب الأولاني وأدي التوب الثاني، ثم اختارت واحدا من الثوبين ثم أعطى الثاني، هذا الرجل اللي اسمه المراجل أعطاه لامرأته، خذي التوب الثاني ده. بعد يومين ثلاثة أربعة زوجته لبست التوب بتاعها الجديد اللي جوزها جابه لها، حماتها اللي هي أم المراجل شافتها بالتوب الجديد فاستحسنته، فطلبت من ولدها ثوب امرأته هذا إن عايزة تبدل، فلم يوافق، فاستعدت عليه أمير المؤمنين، يعني راحت اشتكت لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فقال له عمر، قال له تعالى تركت أمك حتى استعدت عليك أمير المؤمنين؟ فحكى له القصة. فسيدنا عمر لامها وعاتبها وقال لها ما لك يا امرأة، بأي حق تسائلينه ثوب امرأته؟ ايه اللي بيحصل منك ده؟ ايه اللي جرالك؟ بأي حق تسائلينه ثوب امرأته؟ ما الراجل خيرك قال لك توبينا هم تختاري اللي يعجبك، انت اخترت اللي يعجبك، بعد كده تطمعي وعايزة تاخدي الجلبية اللي على زوجته؟ بأي حق تسائلينه؟ فانفعلت المرأة على امير المؤمنين عمر وقالت له يا ايها الرجل المسائل، بأي حق اخذ المراجل؟ اسمع بقى، بقى انت بتسألني انا يا امير المؤمنين وبتقول لي بأي حق تطلب مني منه توب زوجته؟ اسمع يا ايها الرجل المسائل، بأي حق اخذ المراجل؟ بتسعة حملته كوامل في البطن لم يحمله عني حامل، حتى إذا ما أقبلت القوابل وحصحص الحق وزاح الباطل، زوجته هذه التي تناضل، وسقت من مالي له الأماثل، فذاك حقي وبه أناضل. أولا تاني وتصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بيقول لها بقى ده اسمه كلام برضو بقى، الراجل بعد لما يديك توب من الاثنين وهو اللي خيرك الأول ترجع بعد كده تطلبي التوب اللي على زوجته؟ ده مش من حقك. قالت له مش من حقي؟ مش من حقي ليه؟ انا اللي حملته في بطني ولا هي؟ انا اللي ربيته ولا هي؟ انا اللي صاحبت الحق عليه ولا هي؟ يا ايها الرجل المسائل، باي حق اخذ المراجل؟ بتسعة حملته كوامل في البطن لم يحمله عني حامل، حتى اذا ما اقبلت القوابل، القوابل جمع قابلة اللي هي الداية. قالت له لما جاء وقت الولادة وحصحص الحق وزاح الباطل، زوجته بعد لما ولدت وكبرت وعلمت وأدبت وربيت، زوجته هذه التي تناضل لي النهاردة واقفة قدامي، وسقت من مالي له الأماثل، زي ما هي جايبة أنا جبت، زي ما هي جايبة عزال أنا كمان جبت، ودفعت لها صداق ومهر، وسقت من مالي له الأماثل فذاك حقي وبه أناضل. فبكى عمر بن الخطاب وحكم لها بالثوبين، قال له ادها التوبين الاثنين، ده لكل اللي هي عايزاه. شهد ايها الاخوة انه ينبغي ان نبر اباءنا، ده رب العزة بيقول ايه، وان جاهدك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. يا جماعة من عظمة هذا الدين، من عظمة هذا الدين الاسلام، ان احنا عندنا اننا نبر اباءنا وامهاتنا ولو آذاك أبوك ولو آذاتك أمك ولو ظلمك أبوك ولو ظلمك ولو ظلمتك امك انت واجب عليك البر حتى لو ابوك وامك اذوك ظلموك.
بر الوالدين كفارة من الكبائر. اسمع الجزئية دي. الامام السمرقندي يقول من حقوق الوالد على ولده المصاحبة بالمعروف، وايه كمان؟ ان يطعمهما اذا جاعا، وان يكسوهما اذا تعريا، وان يخدمهما اذا احتاجا، وان يجيب دعوتهما، وان يمتثل امرهما ما لم يكن في معصية، وان يتكلم معهما بلين، وان لا يدعوهما باسمهما، وان يمشي خلفهما. ما تبقى ماشي مع ابوك او امك تبقى ماشي وراهم، تبقى ماشي مع ابوك تمشي وراه، وان يمشي خلفهما، وان يدعو لهما بالمغفرة، تكلم معهم لو سمحت بالراحة بأدب بلين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا حبيب الروح، ده رب العزة جل جلاله لما كلم سيدنا موسى وسيدنا هارون وقال لهم روحوا لفرعون، فرعون إلا لنا ربكم الأعلى، قال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. النهاردة أنا سامعك دلوقتي عمال تقول لي يا شيخ اصل اللي انت بتتكلم عنهم دول ده ناس محترمين، انا ابويا غير كده، انا امي غير كده، ده انت ما تعرفش امي ده بتعمل وبتخلي وبتسوي، انت ما تعرفش ابويا ده مبهدلني، ده هيني، ده ظالمني، ده اذيني. اقول لك ولو ينبغي ان تحسن اليهما ولو اذوك وظلموك. قل لي واخره الاحسان ده ايه؟ اقول لك واخره الاحسان ده ان ربنا يرضى عليك ويدخلك الجنه. قل لي يا شيخ ده مش عاجبهم العجب، مهما انا عملت مع ابويا لو قلت له صوابع العشرة شمع، مهما عملت مع امي عامله لي مشاكل ومنكد عليا بالليل وبالنهار. اقول لك يقول الله تعالى
وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا.
قل لي يا شيخ ده ما هوش مقدر ولا هي مقدره. اقول لك الله يقول
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
يعني أي حاجة أنت بتعملها مع أبوك وأمك من خير أو معروف بيكتب لك إلا كتب لهم. قل لي يا شيخ يعني ربنا هيعوضني؟ أقول لك طبعا. يقول الله تعالى
ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.
ربنا إذا ما رضاش أبوك وأمك عليك هتلاقيه يبارك لك في ولادك بسبب برك لأبوك وأمك، هتلاقيه يبارك لك في مالك بسبب أبوك وأمك، يوسع عليك بالحلال بسبب أبوك وأمك، كل اللي أنت نفسك فيه بإحسانك لأبوك وأمك تناله. أختم بهذه الآية. قال الله تعالى
لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين.
أسأل الله عز وجل أن يعيننا على بر أبائنا وأمهاتنا وأن يبارك في أبائنا وأمهاتنا. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد.